أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. تكملة للخطاب العام: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقلنا إن هذه الآيات تدعو الإنسان إلى التوبة والإنابة، وأن باب التوبة مفتوح للجميع، وأن الله يقبل التوبة عن عباده. ففي الآية الثالثة من هذا السياق يقول: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب. واختلف المفسرون في المراد بهذا الشيء اللي يجب أن يتبع: أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طبعا كل ما ينزل من الله يجب متابعته، لماذا يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ فقال بعضهم بأن المراد آيات الأحكام، وبعضهم يقول إن المراد آيات التكاليف الإلزامية في مقابل ما يدل على الحلال مثلا، وبعضهم يقول ما يقابل القصص وعبر التاريخ، وبعضهم يقول كل ما يدعو إلى الكمال الإنساني والتوجه إلى الله. مختلفين، كل واحد يقول شيء، ويرفضون أن يكون المراد به خصوص القرآن. والظاهر أن ما يرفضونه هو الصحيح، وأن المراد بأحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن، يدعو الناس جميعا بمتابعة القرآن. كأنهم استبعدوا هذا الوجه، يعني أن يكون المراد بأحسن الحديث بأحسن ما أنزل إليكم من ربكم القرآن، لأنه لم ينزل على المخاطبين، لأن غيره يعني سائر الكتب السماوية لم تنزل على المخاطبين، القرآن هو الذي نزل عليهم. فيقول ما أنزل إليكم من ربكم، هذا ما يشمل الإنجيل والتوراة مثلا، هكذا لعله هذا هو الوجه في أنهم يقولون أن أحسن ما أنزل إليكم من ربكم لا يمكن أن يكون المراد القرآن، مع أنه تعالى يقول قبل بضع آيات: الله نزل أحسن الحديث حول هذا القرآن، وسائر الكتب السماوية من الحديث، يعني كلها حديث، فهذا أحسن الحديث. وأما أنه أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هذا أيضا صحيح، لأنهم غفلوا عن أن سياق هذه الآيات لا يختص بالمسلمين وبمن أنزل إليهم القرآن، بل هذا خطاب عام لجميع البشر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه آية أزلية، خطاب أزلي ليس خاصا بهذا الزمان. إذن فلا مانع من أن يكون المراد ما أنزل إليكم من ربكم، يعني جميع الكتب السماوية، وأحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن. أما أنه كيف هذا أحسن ما أنزل إليكم؟ خب هذا شيء طبيعي، لأن البشر تطور وتكاملت الثقافة العامة البشرية، فالبشر في عهد نزول القرآن كان يستحق هذا الكتاب، والكتب السماوية السابقة بسيطة كبساطة البشر آنذاك وبساطة ثقافتهم العامة. ويقال إن ما أنزل على نوح مثلا، شريعة نوح، كان بضع آيات وأحكام، صلوا مثلا صوموا، شيء بسيط جدا طبيعيا، والحياة بسيطة. يعني لو فرضنا أن الله تعالى كان يريد إنزال كتاب يخص المجتمع في هذا الزمان مثلا، لو كان النبي مبعوثا في هذا الزمان، كان طبيعي أن القرآن يحمل أمورا وأحكاما أكثر تطورا وتعقيدا حسب تطور البشر. يعني فمن الطبيعي أن يكون القرآن أحسن الكتب السماوية التي نزل على البشر. فما أدري لماذا، يعني هل إصرار على أنه لا يفسرون أحسن ما أنزل؟ هذا واضح، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن، اتبعوا القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. يكرر التهديد والاستعجال كما قلنا في الآية السابقة، من قبل أن يأتيكم العذاب، ففي هذا تهديد واستعجال، يعني أن الوقت يفوت والفرصة قليلة، وأنتم لا تعلمون أن العذاب متى ينزل. اتبعوا وآمنوا قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. وطبعا هذا يمكن أن يراد به عذاب الدنيا، وهناك موارد كثيرة، أقوام كثيرة باغتهم العذاب ليلا أو نهارا، ويمكن أن يراد عذاب الآخرة باعتبار، كما قلنا، باعتبار أن القيامة تقوم بموت الإنسان، وذلك لأن مهلته تنتهي. وهناك رواية أيضا تقول إذا مات المؤمن قامت قيامته، يعني ينتهي الأمد، فهو كأنه قامت قيامته، بل ربما يكون نوعا من القيامة حين الموت، باعتبار أنه يجد بعض العذاب وبعض الثواب. الله تعالى يقول بالنسبة للشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني هم الآن بمجرد أنهم يموتون ينتقلون إلى عالم هم فيه أحياء ويرزقون، مو بس أنهم أحياء. وبالنسبة للكفار أيضا هناك آيات تدل على أن الكافر إذا قبض الملائكة روحه يضربون وجوههم وأدبارهم، ويعني يعذبون بمجرد الموت، يعذبون أو أصلا حين الموت يعذبون. على كل حال هذا العذاب، يعني عذاب الآخرة، أيضا يأتي بغتة، لأن الموت بغتة، ربما بغتة، ربما يكون الإنسان يعلم مسبقا بأنه ينحدر إلى الموت، وربما لا يعلم. هناك كثير أو أكثر الموارد، يعني الإنسان يخطط ويبرمج ويخرج من بيته وفجأة يحدث له حادث أو يموت بأي سبب، هناك أسباب كثيرة للموت. فإذا المباغتة شيء محتمل دائما. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعني مخافة أن تقول، حذر أن تقول، أو لئلا تقول نفس. وهذا تعليل لهذا التحذير الذي ورد في الآيات السابقة: آمنوا، أنيبوا، اتبعوا من قبل أن يأتيكم العذاب. يعني هذا التحذير الذي نعلنه لكم السبب فيه حتى لا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، مخافة أن تقول نفس، يعني أحد الأنفس، أحد منكم يوم القيامة حينما يرى القيامة قائمة ويرى مشهد القيامة ينتبه ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الحسرة الندامة على ما فات وقته، وأصل الحسر الكشف، حسر عن ذراعه يعني كشف عن ذراعه، فيقال الحسرة بعد فوات الأوان لأن الأمر ينكشف ويعلم أنه قد فات أوانه، حيث ينكشف الموضوع ويعلم أنه قد فات أوانه، فهذا يقول يا حسرة. والأصل في هذا التركيب اللغوي يعني يا قومي حسرة، يا ويلتا، يا حسرة، كثير أكو من هذا التركيب، يعني يا قوم هذه حسرتي، هذا يصيح بالناس، يا قوم هذه ويلتي، يا ويلتا. فهذا ينادي هذا الإنسان يوم القيامة، ينادي يا حسرتي، يا حسرتا، يعني يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. التفريط يعني التقصير وعدم الاهتمام بالوظائف، في جنب الله يعني في جانب الله، الجنب يعني الجانب، يعني في الجانب المتعلق بالله من شؤون الحياة. الإنسان في شؤون حياته طبعا له شؤون مختلفة، ربما يهمل بعضا ويهتم ببعض، والكثير منا يهمل ما يتعلق بالله تعالى ويهتم بكل جانب يخص أهواءه وشهواته، يعني هذا طبيعة البشر، تجذبه زخارف الدنيا وزينة الدنيا وشهواته وأمانيه، فيغفل عن الله تعالى ويغفل عن كل ما يتعلق بالله، ولا يعلم ما هو فاعل إلا يوم القيامة. يوم القيامة يتحسر على ما فرط وقصر. هذه الحسرة للجميع، وإن كان هذه الآية تختص بالكافر، لأن يقول وإن كنت لمن الساخرين، ولكن يوم القيامة يدعى يوم الحسرة للجميع، كل الناس يتحسرون، حتى المحسنون والمؤمنون، لأن المؤمن أيضا في الدنيا يعمل لله، مو أنه ما يعمل، ولكن طبيعة الحال يعني إحنا كلنا، كل من يحاسب نفسه، هناك موارد كثيرة يأتيه ويمكنه أن يحسن وأن يعمل لآخرته، ولكن يحاول يعني يدور حجة وعذر حتى يتهرب من التكليف. كلنا هكذا يعني، لأن هذه الأمور اللي في الدنيا يعني أحسن لنا، أحسن. خب طبعا يقال أنه النبي صلى الله عليه وآله ذبح شاة ووزع، هذا مثال، هذا مثال من أمثلة حياة النبي، وإلا كثير من، ووزع كل لحمه على الفقراء وبقي ذراع أخذه إلى بيته، 9 نسوة عند الرسول، قالوا ما بقي لنا إلا ذراع واحد من الشاة، فقال الرسول كله لنا إلا هذه الذراع، لأن هذاك أعطيناه في سبيل الله فهو باقي لنا، هذا نأكله يروح خلص. هذا تفكير الرسول، إحنا شلون نفكر؟ طبيعي إحنا يعني 180 درجة بالعكس، يعني نفس تفكير النساء اللي قالوا للرسول، هذا تفكير سائد، هم نساء الرسول، النساء الرسول طبعا أكثرهم على الأقل يعلمون الحقائق، ومع ذلك هذا تفكيرهم، احنا بنفس الشيء. فيوم القيامة يوم الحسرة حتى للمحسنين وحتى للمؤمنين والمتقين، يعني احنا ما نعلم تأثير هذا العمل وثواب هذا العمل وأنه شنو نتيجته، ما نعلم. يعني إذا ندفع أفرض دينار أو 5 دنانير في سبيل الله، نقول هذا خاب احتياطا ندفع لعله يفيد يوم القيامة. يعني لو يكون الإنسان واثق ومطمئن أن هذه تجارة لن تبور، تجارة غير خاسرة، طبيعي أنه يبقي القليل لنفسه، كل ما يحصل يعطي في سبيل الله. ولكن احنا طبعا ماكو هالإيمان، يعني ضعيف. فهذا النفس تقول: يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذا في الأدب العربي يقولون أن إن هنا مخففة من المثقلة، يعني أصله إن الشأن أني كنت من الساخرين، الدليل عليه اللام لمن الساخرين. إن كنت يعني إن الشأن أني كنت من الساخرين، يعني يقول بالتأكيد أنا كنت أسخر من الرسول. فهذا آلم لنفسه يوم القيامة، لأنه لو كان يفرط في جنب الله جهلا أو لعدم العلم لكان أهون، ولكنه كان يعلم ويسخر، يستهزئ بآيات الله. وهذه من الأمور الهامة التي يندد بها القرآن كرارا، الاستهزاء بآيات الله. هذا شيء يعني فجيع وفظيع، وهذا هو العائق في سبيل الدعوة والرسالة دائما. السبب أنه لو كان الشخص يتكلم بمنطق وحجة، خب كان يقابل بمنطق وحجة، والأنبياء حججهم قوية ومنطقهم قوي، ولله الحجة البالغة. ولكن إذا قوبل بالسخرية والاستهزاء ماذا يصنع النبي؟ يعني أنتم ترون الآن، خب يجمعون مجموعة من الشباب الصغار يضربون المسجد مثلا بالحجارة، شو تسوي لهم؟ أو يسخرون، كانوا يرمون النبي أيضا بالحجارة، أو يسخرون ويستهزئون، كبار أيضا مو إلا صغار، ماذا يصنع النبي بهذا المنطق؟ هذا مو منطق، يعني هذا مقابلة مجرد سخرية واستهزاء. ولذلك الله تعالى لا يقابل هذا الشيء إلا بالتهديد، ماكو شيء آخر. وإن كنت لمن الساخرين، يعني كنت أسخر من آيات الله وأستهزئ بها. هذا متى يقوله الكافر يوم القيامة؟ طبعا نقول كافر باعتبار أنه يسخر، المؤمن ما يسخر بعد بآيات الله، ما أدري، لعله بعض المؤمنين حتى يسخرون أيضا. هذا يقوله لمجرد مشاهدته يوم القيامة والحساب، فمجرد أنه يدخل المشهد يقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الأمر الآخر الذي يخاف عليكم أنكم تقولون يوم القيامة: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذا متى يقوله؟ حينما يرى المتقين يدخلون الجنة تغمرهم السعادة، والله تعالى يرضى عنهم ويفيض عليهم بالرحمة والرضوان. هناك يتحسر الكافر ويقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ولكنه هنا لا يقول بصورة تمني مثل الجملة السابقة واللاحقة، هنا يعترض على الله، يعني لسانه لسان الاعتراض، يقول أن الله تعالى لم يهدني مثل ما هدى هؤلاء، لو كان الله يهديني أنا أيضا كنت أهتدي. وهذا طبعا من الحجج الواهية اللي بعض الناس ربما يتمسكون به ويقولون بأن خب مثلا أنت عشت في بيئة مسلمة، بيئة مؤمنة، أنا أبوي كذا أمي كذا، ولد في مثلا في بلد كلها كفر وكذا إلى آخره، فأنا عذري عند الله مقبول، لا، ليس هناك عذر. الله تعالى يؤاخذ كل إنسان بمقدار ما تمت عليه الحجة. على كل حال هذا المسكين يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني من هذا المجموعة اللي دخلوا الجنة، فهذا يقوله حينما يرى المؤمنين يدخلون الجنة. هذا موقف آخر طبعا غير الموقف الأول اللي كان في أول مشهد من يوم القيامة. والله تعالى يرد على هذا في آية بعد الآية التالية: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذا موقف ثالث، بعد أن يرى العذاب يقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذا تمني، هذا مجرد تمني، وربما يكون دعاء أيضا، لأن آيات كثيرة في هذا المورد. بعض هذه الآيات ورد أن الإنسان حينما يريد أن يموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا، ماكو، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. بعض هذه الآيات حين ترى العذاب، مثل هذه الآية، أو تقول حين ترى العذاب، يعني حينما يرى النار يقول لو أن لي، هذا تمني، لو للتمني، لو أن لي كرة يعني رجعة، يا ريت يعني أنا أرجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين. ومثل هذا في سورة الأنعام يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار، قالوا يعني من يشوفون النار، وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. في سورة الشعراء هذا بعد ما دخلوا النار، في النار يقولون قالوا لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وبعضهم في سورة المؤمنون آية أخرى أيضا في النار يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. آيات كثيرة بهذا المضمون للإنسان يتمنى، في بعضها مجرد تمني وبعضها دعاء يدعون الله، يعني كأنه لهم حالة رجاء أنه يمكن الله تعالى مثلا يعيدهم إلى الدنيا. يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولكن كل هذا مردود، الله تعالى يردهم في سورة المؤمنون هو هذا الآية بعد يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أصلا لا تكلمون. وفي آية أخرى في سورة الأنعام اللي قرأناها يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا مجرد كلام يقولونه، حتى لو نردهم إلى الدنيا ما راح يكونون من المحسنين، يكذبون. كيف؟ لماذا يكذبون؟ أتصور أنه خب الله تعالى يقول فرضا أنا أرددتكم إلى الدنيا، خب لازم يكون امتحان، يعني مجرد أنه تردون إلى الدنيا وبعد رؤية هذه المشاهد، خب ما يصير، هذا مو امتحان، لابد أن الله تعالى ينسيهم ما رأوا إذا يريد أن يردهم إلى الدنيا، حتى يكون هناك امتحان وفتنة. الله تعالى ما يريد منا الإيمان بالشهود، الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الذي يكمل النفس البشرية ويكبر النفس البشرية، هو الإيمان بالغيب، أن يتصل بالغيب، يخرج من عالم الشهود، هذا هو المقصود. خب إذا هذا يريد أن يؤمن بالغيب لابد أن ينسى ما رآه من النار والجنة وهذه المشاهد كلها، خب يرجع كحالته الأولى مثل ما أنتم كنتم في الدنيا، يعني شيء مو شيء جديد. بل هناك احتمال آخر، بعض هؤلاء حتى لو ما ينسى ممكن يقول سحر هذا، لا تستغرب أن بعضهم حتى لو يعود إلى الدنيا يقول كل هذا اللي شفت طيف أو سحر. الله تعالى يقول أنه أن لو ننزل عليهم كتابا من السماء، أو نسيت الآية يعني الآن تذكرت أن آية تقول حتى لو نجعل لهم سلما يصعدون إلى السماء وكذا، راح يقولون هذا السحر، هذا السحر سحرنا بها. يعني هؤلاء ما راح يقبلون أي شيء حتى لو يرون بأم أعينهم، راح يقولون هذا السحر. فحتى هذا يمكن لو يرجع إلى الدنيا يقول بأن هذا اللي شفت إما أنه طيف حلم، ما يقبل هذا، ما راح يقبل. فإذا لا يفيد، اتركه هنا، وإنهم لكاذبون. ثم الآية الله تعالى يرد على التمني الثاني، يترك الأول والثالث. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الأول اللي قال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا ما له جواب، هذا مجرد تمني. الثالث أيضا إما مجرد تمني أو دعاء لا معنى له لو أن لنا كرة. أما هذه الآية القول الوسط الثاني اللي يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، هذا اعتراض على الله، الله تعالى يرد عليه. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، يعني الهداية جاء للجميع، ما كان يعني أنا الآيات أنزلتها للجميع، هذه الهداية الأولى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الآيات ما كانت خاصة بالمؤمنين. إذن جاءتك آياتي، بلى عادة ما يأتي إلا في جواب الجملة المنفية، وهنا الجملة ليست منفية، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني جملة شرطية، ولكن هذا يشتمل على نفي، يعني هذا بيقول بأنه الله تعالى ما هداني، لو كان يهديني لكنت من المتقين. فهذا الجواب يعني جواب ببلى يناسبه. بلى عادة يعني مو عادة، دائما ما يأتي إلا في جواب الجملة المنفية، مثل ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنت ربنا. جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، وهذه الآية تدل على أنه السبب في كل الكفر والتكذيب هو الاستكبار، يعني الإنسان تحمله الأنفة والحمية أن لا يؤمن بالله، لأن هذا يشتمل على خضوع، يجب أن يخضع لأمر الله، يجب أن ينصاع وينقاد هذا الشيء اللي ما يحبه، ويحب يكون حر. جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ولذلك نقول بأن هذه الآيات الظاهر أن كلها خطاب للكافرين خصوصا، وإن كان أصل الخطاب الأول قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذا عام شامل للجميع، ولكن طبعا بصورة يعني خطابية، المخاطب هم المشركون في الآية. والحمد لله رب العالمين.